مولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا رب محمد أن تصلي وتسلم عليه، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا أيضا يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك مخلصين أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. في هذه الليلة المباركة الطيبة تعودت في كل عام أن أهنئ إخواني المسلمين في كل ربوع الدنيا، أهنئهم وأهنئكم جميعا بذكرى مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونقول للجميع إن كان لأمة أن تحتفل بمولد نبيها فإن أمة الإسلام أمة خير الأنام أولى بذلك من غيرها. ووالله إنا لنقول ونحن مطمئنون، نحن نعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوما واحدا في كل عام كما يفعل بعض المستهترين، وإنما نعيش العام كله مع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. والحمد لله الذي جند للسنة المشرفة قولا وعملا وتقريرا وصفة من يحملها من عهدها الأول وإلى يومنا هذا، جند لها من الطيبين الكرام المخلصين من يبلغونها عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما استمعوا إليها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقيمت لها من فضل الله جامعات وكليات وأقسام علمية في كل ربوع الأرض تتحرى الدقة الكاملة في سنته صلى الله عليه وسلم، وتتناقلها الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل باهتمام وحفاوة واعتزاز. هذه السنة المباركة الطيبة تكتسب عظمة منزلتها من كونها كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم ينطق عن هواه ولا عن رأيه، وإنما كما أمره الله وأوحى الله إليه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنته صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. نعم، وهي إلهام الله لنبيه وأمره له أن يقول ما قال وأن يعمل ما عمل وأن يقر ما أقر صلوات ربي وسلامه عليه، ليكون ذلك المرجع الثاني للمسلمين في حياتهم في أمور شريعتهم وعقيدتهم ودينهم ودنياهم. فلله الحمد وله المنة. السنة المشرفة أيها المسلمون الأكارم هي المصدر الثاني كما قلنا للتشريع، وهي المفسر الأول للقرآن الكريم. يعني من سره أن يقرأ القرآن الكريم على نحو عملي فليقرأه في عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كلامه وسلوكه صلوات ربي وسلامه عليه. فوصفه أصحابه كما تعلمون بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، يقدم القرآن الكريم تقديما عمليا ويفسره عمليا. ولذلك فإن السنة المشرفة هي البوابة الآمنة لمن أراد أن يدخل عالم القرآن وعالم التفسير وهو آمن مطمئن، فليقرأ سنة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليقرأ سيرته العطرة، وليقرأ حديثه الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه. نريد بهذه المناسبة ونحن في بداية الشهر الكريم، وقبل أن يقدم الناس على أمور لا تليق وما أقرها شرع الله وما أمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة الأكرمون من بعده رضي الله عنهم أجمعين، نريد أن ننبه المسلمين لوجه الله. هي موعظة تتكرر في مثل هذه الأيام في كل عام مرة، نريد أن نقول لهم ليس من اللائق أبدا أن نجعل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة أو يوما في كل عام نحتفل فيه ونحتفي وندفع أموال المسلمين للمنشدين وأهل الموسيقى والطرب ويجمعون هذه الأموال بدون وجه حق من أناس ربما كانوا في أمس الحاجة إليها ليأكل منها أولادهم وليشتروا لأولادهم ما يحتاجون. أحيانا يقدمون هذه الأموال كما قلت لإخواني ليستعين بها أهل الطرب وأهل الموسيقى والغناء ليستأجروا بها منشدا من هنا ومنشدا من هناك، وتقام حفلات الموسيقى صاخبة إلى مطلع الفجر طوال شهر ربيع الأول. لذلك ولوجه الله عز وجل نحذر من يفعلون ذلك ونقول ليست هذه الحفلات من الإسلام في قليل أو كثير، وإن الذين يبذلون أموالهم في مثل هذه الأمور غير الشرعية سيسألون عن تبذير هذه الأموال. نعم، عن تبذير هذه الأموال، هو تبذير، والمال مال الله عز وجل. قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال، وكما نكرر دائما، مال الله، وما نحن إلا وكلاء. نعم، وكلاء لله تعالى في هذا المال، نصرفه كما يرضي صاحبه تبارك وتعالى وفي الوجوه الشرعية، حتى يأجرنا الله عن إنفاقنا هذا. فلا تبذروا، وعيشوا واحتفوا واحتفلوا احتفالات شرعية، لا في ليلة واحدة كما تفعلون، ولا في يوم واحد، وإنما على مدار العام كله في 365 ليلة، أي طوال العام، ونحن في معيته، ونحن في سيرته، ونحن نعيش بسنته، ويقول كل منا لأبنائه: هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ولد الغلام وإذا ولدت الجارية، تقام العقيقة، أو نقول لأبنائنا أيضا: هكذا كان يصلي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأمر بختام الصلاة هكذا، ويدخل بيت الله عز وجل هكذا، ويخرج منه هكذا، وطوال 24 ساعة. ونحن نتذكر ونذاكر فيما بيننا، ونتذاكر ونتناصح، ويقول أحدنا للآخر: كيف كان يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ونتحدث إلى أهل بيوتنا: كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش مع أهل بيته، ويتعامل مع بناته وأزواجه وصحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين؟ إذا نحن التزمنا بذلك، وقلدنا تماما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن بإذن الله نحتفل احتفالا شرعيا، ونؤجر عنه في هذه الحالة. وهناك أناس بأعينهم هم الحريصون على سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، أناس قال عنهم رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء هم الحريصون أن يحققوا خير السنة وفضل السنة المشرفة، ويعيشون مع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كما قلت طوال يومهم وليلتهم، لا يفارقونه أبدا عليه صلوات الله وسلام. وهنا ينبغي أن نذكر إخواننا بعظمة وأهمية ومنزلة هذه السنة المشرفة. خذوا على سبيل المثال ما رواه العرباض ابن سارية في الحديث المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أوصنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. نعم، وإن تأمر عليكم عبد، فطاعة ولي الأمر التقي الذي يحكم بما أنزل الله طاعة واجبة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. وكأننا نعيش ذلك الوقت الآن وفي هذا الزمان، فعليكم بسنتي لا مخرج لنا مما نعانيه في كل مجالات الحياة وما يعترضنا من المعضلات والمشكلات، لا مخرج لنا إلا أن نلتزم بما ورد في هذا الحديث: فعليكم بسنتي. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ، بالأنياب والأضراس، وهي كناية جميلة عن شدة التمسك بسنة الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، إياكم وما لم يرد في سنته ولم يرد في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. حذاري أن تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، فكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو رد ومردود عليه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولدينا في سنته ولدينا في شريعتنا الغراء وكتاب ربنا العظيم، لدينا في هذه المصادر وفي هذه الروافد الطاهرة الكريمة الجامعة الشاملة، لدينا فيها ما يغنينا أن نبتدع في دين الله تبارك وتعالى. أقول مرة أخرى وأسمع إخواني وأخواتي، يقول الحبيب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أناسا سيأتون في آخر الزمان يستهينون بأمر السنة، كما نسمع ليل نهار من هؤلاء المستهترين. أسأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم. يقولون: يكفينا ما في كتاب ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان ويقولون: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يريد أن يكتفي كما قلت بالقرآن الكريم، وأعظم بالقرآن العظيم. نعم، ولكننا نقول له: اسمع نهاية الحديث، ماذا قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بعد أن حذرنا من هذه الفتنة ومن هؤلاء؟ قال: ألا وإنما حرم رسول الله هو ما حرمه الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن نريد في بداية هذا اللقاء وبعد هذه المقدمة أن ننبه هؤلاء وهؤلاء الذين يقولون من حين لآخر: يكفينا كتاب الله. نقول لهم: وقعتم في ضلال مبين، وإلا فاسمعوا يرحمكم الله مما اكتسبت السنة المشرفة عظمتها. عندما يقول رب العزة تبارك وتعالى: والزاني والزانية فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نقول لهؤلاء: من أين علمتم أو علم الناس أن القطع لليد يبدأ باليد اليمنى أولا في مرة السرقة الأولى، ويقطع الكف أي من موطن الرسغ؟ لأنها لو لم يعلمنا ذلك رسول الله الذي قطع يد السارق والذي قطع أصحابه كذلك من بعده يد السارق وأقاموا عليه الحد، لو لم يبين لنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة أن القطع يكون من هذا الموطن أي من موطن الرسغ، لاحتار الناس: أيقطعون من أول الساعد من عند الكتف أم من عند المرفق أم هذا الموطن موطن الرسغ؟ جاءت السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام فبينت لنا وأطلقت وقيدت ما جاء مطلقا، العبارة القرآنية: والزانية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وجاء الأمر بالقطع مطلقا. فما الذي قيده؟ ومن الذي بين لنا الموطن الذي نقطع منه؟ لما قال رب العزة عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، في فريضة الحج والطواف ركن، وليطوفوا، فيعني نطوف كم مرة؟ أنظل نطوف حول الكعبة؟ وضع لها رسول الله عليه الصلاة والسلام حدا وكانت مطلقة فقيدها بالطواف 7 مرات، 7 مرات حول الكعبة المشرفة. أسأل الله ألا يحرمكم من هذا الشرف الرفيع، اللهم آمين. انظروا إلى السنة في هذا الموطن على وجه الخصوص، وسنضيف إليه مواطن أخرى بعد هذه الاستراحة لتعلموا منزلة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولتحمدوا الله وتشكروه الذي أكرمنا بها ووصلت إلينا كما أداها وكما قالها سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. نستريح قليلا ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. ما زال الحديث يدور حول فوائد السنة وعلاقة السنة بالقرآن الكريم. قلت للأحبة منذ قليل: السنة تقيد ما جاء مطلقا، ومثلنا لذلك بأمر الله عز وجل لحجاج بيته بالطواف حول الكعبة. كم شوطا نطوف حول الكعبة؟ والله ما عرفنا ذلك إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم، وطاف حول الكعبة 7 فتعلمنا منه. وما جاء ذلك في القرآن، كل الموجود في القرآن الكريم: وليطوفوا. وكذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كان القطع كما أوردنا منذ قليل من موطن الرسغ وليس من المرفق وليس عند التقاء الساعد بالكتف. فالفضل لله عز وجل ثم لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك، وضحت السنة مشكل القرآن الكريم. إزاي؟ هناك أمور وهناك آيات نزلت احتاجت إلى بيان نبوي. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة وفزعوا إلى رسول الله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني من الطبيعي أن يظلم الإنسان نفسه والأمر لا يسلم. فبشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدأ من روعهم وقال لهم: الأمر ليس كما تقولون، إنما هو الشرك. ألم تقرأوا قول الله عز وجل ما قاله لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهدأ روعهم واطمأنت نفوسهم رضي الله عنهم، ووضح لهم ذلك معلم البشرية كلها صلوات ربي وسلامه عليه. إضافة إلى ذلك، تفصيل ما جاء مجملا في القرآن. أحبتي في الله، أرجو الانتباه، تفصيل ما جاء مجملا في القرآن. أمرنا ربنا عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ولها تفاصيل ولها أركانها ولها سننها وهيئاتها. فأمرنا ربنا فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فمن الذي علمنا بأن العصر يؤدى في 4 ركعات وكذلك الظهر والعشاء؟ ومن أين علمنا أن المغرب 3 ركعات وأن الصبح 2 ركعات؟ من أين علمنا ذلك؟ وكيفية أداء هذه الركعات بكامل تفصيلاتها وما يتعلق بها؟ عرفنا ذلك من السنة المشرفة من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لولا السنة المشرفة ما عرفنا ذلك وما عرفنا تفاصيل ذلك. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ربنا في فائدة أخرى: تخصيص ما جاء عاما في القرآن. تخصيص ما جاء عاما. إزاي؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والأمر هنا مطلق، الزانية والزاني. القرآن لم يفصل هل الزاني المحصن أي المتزوج، أم الزاني الذي لم يتزوج بعد. هذا له عقوبة وذاك له عقوبة، والذي أوضح لنا ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنروي حديثا عنه بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك عن الحجامة. هي بتتعمل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة، بتتعمل كل كم شهر؟ ومثلا إيه مثلا يعني إيه الصفات بتاعتها؟ وأنا أعمل إيه؟ لأن مش فاهم أعملها كل كم.
الذي نقطع به أنها سنة، وعلاج نبوي ومفيد، هذا لا جدال فيه. أما كم مرة والتفاصيل المتعلقة بهذه العملية، عملية الحجامة، فالذين يعرفون ذلك، هناك رجال وهناك نساء الآن أطباء ولديهم علم. إن شاء الله لو ذهبت إلى واحدة منهن، وبالذات من كانت على علم ودراسة، إن شاء الله تجدين لديها هذا الجواب عمليا، ولا أستطيع أن أفتي فيه كيف يتم والمرات وما إلى ذلك، لكن أكدنا بأنها علاج نبوي ناجع وناجح، وبإمكانك إن شاء الله أن تلجئي إلى أهل الخبرة وأهل الطب في ذلك. شفاك الله وعفاك وشفى مرضى المسلمين أجمعين. اسمعوا الحديث الذي ورد عن سيدنا أبي هريرة وعن خالد بن عبد الله وعن زيد بن خالد رضي الله عنهما، قال أو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله عز وجل يا رسول الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، قال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي يا رسول الله أن أقول ما لدي. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل فقال قال: ابني كان عسيفا على هذا الرجل، كان عسيفا عليه يعني كان أجيرا عنده، كان يؤدي مهمة عنده بالأجرة، عسيفا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاه وخادم. يعني لما زنى ولدي بامرأة هذا الرجل الذي كان مستأجرا له، افتديت ولدي بمئة شاه وخادم. اسمعوا يا عباد الله، فسألت بعض أهل العلم، فقام أهل العلم وأجابوه فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. أهل العلم قالوا للرجل، قالوا: على ولدك أن يجلد مئة جلدة وأن يغرب عاما كاملا بعيدا عن المكان الذي وقعت فيه الجريمة والمكان الذي يقيم فيه، وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، يعني على المرأة لأنها متزوجة الرجم، والولد لأنه لم يتزوج الجلد. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله جل ذكره المئة شاه والخادم أرد. يعني المئة شاه التي دفعتها لزوج المرأة والخادم يرد، نعم، يعني ليست بعقوبة، وإنما العقوبة الشرعية التي وردت في القرآن الكريم ووضحتها السنة المشرفة، وقال: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. واعترفت فرجمها. وبالنسبة لهذا غير هذا بنسميه غير المحصن، يعني لم يتزوج، عقوبته جلد مئة وتغريب عام. من أين عرفنا ذلك؟ يعني الآية جاءت عامة: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لكن السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه حسمت وبينت الأمر تماما، فجعلت الجلد والتغريب لغير المحصن، وجعلت الرجم للمحصن، وهكذا رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورجم الصحابة من بعده من يستحقون الرجم من المحصنين. انظروا انظروا كيف بيانت السنة المشرفة هذا الأمر ووضحته لنا. جاء اسم الخضر في لم يأتي في القرآن الكريم، يعني ده من الأمور المبهمة في القرآن، فبينتها السنة المشرفة. المغيرة بن شعبة عليه رضوان الله كان يمر بنصارى نجران فسألوه: أنتم تقولون في القرآن أو تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبين هارون وبين هارون وبين مريم مئات السنين. نعم، بين موسى وهارون وبين عيسى وبين أمه مئات السنين، فكيف تكون أخت هارون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة ابن شعبة: إنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء. يعني ليس هارون هذا المراد، ليس هارون أخو موسى عليه السلام هو المراد، وإنما هارون آخر. فإنهم في هذا الوقت وكما قال الحديث كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء على رسول الله صلوات الله وسلامه. بعض آيات القرآن الكريم، بعض آيات القرآن الكريم لها منطوق ولها مفهوم، وبعض الآيات لها منطوق وليس لها مفهوم. يعني إيه؟ يعني إذا قلت لك إن تذاكر تنجح، ده المنطوق. طيب المفهوم إيه؟ المفهوم إذا لم تذاكر ترسب، إن لم تذاكر ترسب. طيب إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على آيات في القرآن لا مخرج لنا إلا السنة المشرفة، انظروا مثلا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ليس عليكم جناح، ليس عليكم من إثم ولا حرج إذا ضربتم في الأرض سافرتم مسافات طويلة، أو في الحرب، أن تقصروا من الصلاة. إمتى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اسمعوا يرحمكم الله، هل معنى ذلك إن لم تخافوا عودوا إلى الصلاة فأتموها وأنتم على سفر؟ هذا هو المفهوم. ولذلك قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو سأله عمر: يا رسول الله، قال ربنا كذا وكذا، منحنا رخصة القصر بس ومرهون بقوله تبارك وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن كنا في أمن من الذين كفروا أنتم الصلاة، هذا هو المفهوم، أنتم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عمر رضوان الله عليه هذا السؤال قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني القصر في الصلاة للمسافرين ليس شرطا أن نخاف من الذين كفروا أن يفتنون أو أن ينقضوا علينا أو أن يأخذوا أسلحتنا وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي رخصة، خلاص مفتوحة، هي رخصة لكم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. من الذي أخرجنا من هذه يعني المشكلة؟ إنها السنة المشرفة، عندما قال رسول الله لعمر ولكل المسلمين من بعد عمر هي صدقة من الله عز وجل، تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، إن أرادنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي إن أردنا تعففا. هل معنى ذلك إن لم يردنا التعفف والتحصن يكون من حقها أن تفعل في نفسها ما تريد وأن تمارس البغاء؟ لا إطلاقا. فالسنة المشرفة حسمت هذه الأمور وبينتها في أوضح بيان. ولذلك نقول لهؤلاء الذين أسميتهم أقل ما يقال فيهم أنهم مستهترون، أقول لهم: اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. وللأسف تصدر هذه الآراء عن مسلمين، عن مسلمين، عندما يقول أحدهم: نكتفي بالقرآن الكريم، ظنا منه أو يريد أن يثير الريبة والشك في سنته صلى الله عليه وسلم. وقد وجهت برامج لأيام وليالي بل لسنين تشكك في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتشكك أيضا في صحابته الأكرمين، وتشكك كذلك في حملة السنة من أمثال البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. اللهم ارحمهم جميعا وأجزل لهم المثوبة على ما قدموا في خدمة السنة المشرفة. يحضرني الآن لكي أبين للمسلمين الكرام الدقة في التحري في سنة سيدنا رسول الله، كيف كان الصحابة يتناقلون سنته ويبلغها أحدهم لإخوانه بكامل الدقة. التقى عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين، التقى عمر رضي الله عنه بأبي موسى الأشعري فقال له: تعال أريدك، يعني زرني في بيتي فإني في حاجة إليك، وحدد له موعدا. فذهب أبو موسى فطرق الباب ثلاثا فلم يجد جوابا، فعاد أبو موسى رضي الله عنه. ثم قدر بعد ذلك أن التقى عمر وأبي موسى، التقى عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال عمر: ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك؟ قال: والله جئت يا أمير المؤمنين وطرقت الباب ثلاثا فلم أجد جوابا فرجعت كما علمني، اسمعوا، كما علمني رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. عمر سمع الحديث لأول مرة ولذلك توقف وقال: يا أبا موسى إن لم تأتني عليه بالدليل لأضربنك. نعم لأضربنك. فأبو موسى الأشعري يحدث جماعة من الأنصار بذلك، عندما رأوا أثر الفزع على وجهه قالوا: ما لك يا أبا موسى؟ فحكى لهم موقفه مع عمر، يعني وهو الآن في حاجة إلى من يشهد له بأن هذا الكلام كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن سمعه من الفم الطاهر، فم خير المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. فقال الأنصار: ليقم أصغر القوم سنا. فقام من؟ قام سيدنا أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله، فشهد أمام عمر وقال: والله إنه إني لسمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فارتاح وانفرجت أسارير ابن الخطاب رضي الله عنه، وظهر البشر واضحا في وجهه وظهرت الطمأنينة عليه، ونظر إلى أبي موسى بأخوة وحنان الأخوة، ووضع يده على كتفه مطمئنا ومسترضيا يقول له: والله يا أخي بالنص أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا المستوى من الدقة، بمثل هذا المستوى من التحري والثقة، وصلتنا سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي كما قلت ما حظيت سنة نبي بما حظيت به هذه السنة من هؤلاء الأكارم العظماء الكرماء من أهل خدم السنة المشرفة كالبخاري ومسلم وإخوانه، اللهم أجرهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، لم تحظ سنة ولا سيرة بما حظيت به سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبما حظيت به سيرته العاطرة التي أقيمت كما قلت لها كليات، كليات تدرس كلام الحبيب وأفعال الحبيب وسيرته صلى الله عليه وسلم، وأقيمت لها أقسام علمية في ربوع الأرض حتى في بلاد الشرق والغرب، هناك أقسام مختصة بتدريس السنة، هناك علم اسمه الجرح والتعديل من علوم السنة ومن علوم الحديث الشريف. إذا ظهر بين الرواة من يجرح في ذمته أو من يقال عنه بأنه جاء في آخر العمر وعانى من النسيان أو ما إلى ذلك، يستبعد حديثه، كل شبهة لحقت بأحد الرواة يستبعد حديثه تماما ويضاعف الحديث، ونقول هذا الحديث ضعيف لأن من رواته فلان وقيل عنه كذا وكذا. بمثل هذه الدقة كما قلت للأحبة في الله عز وجل كان وصلتنا السنة المشرفة كما قالها وكما خرجت من الفم الطاهر، فم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن أراد من أبنائي وأحبتي وإخواني وأخواتي وبناتي، من أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة وأن ينال حب الله عز وجل، فوالله إن ذلك كله مرتبط بطاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا هو الاحتفال بخير الأنام وبمولده صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اسمعوا يا عباد الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أهنئ المسلمين جميعا بذكرى خير خلق الله ومولده صلى الله عليه وسلم، كل عام والمسلمون جميعا في ربوع الأرض ومشارقها ومغاربها بخير إن شاء الله، ولا حرمنا الله عز وجل من نعمة القرآن الكريم ونعمة السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء، نور حياتك بالهدى.